الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. وبعد، سائل يسأل ويقول: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي قيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب؟ وهل يعتبر الشيك يدا بيد، حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة؟ الجواب: يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج. سؤال: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة الذهب، وكنا وقت الصباح فقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأسلم الذهب الذي اشتريته منك. الجواب: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم، لأنه لم يتم العقد تخلصا من ربا النسية، ويبقى الذهب لديك في ملكك. فإذا حضر بقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا يتم في مجلسه التقابض بينكما. سؤال: إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته وسلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب والسلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لابد أن أشتري منه إن رغب سعر السوق؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريقة الإقالة والاستقالة. السؤال الثاني: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محال البنك، مع العلم بأن المبلغ المحال بنك موجود بكامله؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لأن قبض البائع للشيك في حكم قبض للثمن إذا كان الشيك مصدقا من مصرف. سؤال: هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟ الجواب: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة سواء البائع أو غيره. سؤال: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، كان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع وسبت مبلغ 8 ريال ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل وجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريال، طلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسدد القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع لي 30 ريال، لكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه 70 ريال من قيمة الدبلة المباعة. الجواب: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من مشتري أو من غير بالنقود التي قبضها أو غيرها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وعليه فبيعك الذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ. سؤال: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارا من ذهب مثلا بمبلغ معين، أن يأخذ منه نسبة من الثمن، بعد أن يسلم الزبون البضاعة ويسلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع الآخر شيئا سدده وأخذ السعي. إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس بها، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر مبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا، في حال ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعه به محذوفا منه السعي. الجواب: لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باع له ذهبا في حال ارتفاع سعر الذهب، لأن هذا بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد. الواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزن والتقابض في مجلس قبل التفرق. سؤال: العاملون في مجال بيع الذهب والأحجار الكريمة الماس عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن الماس العمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن الماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال حصلوا على الماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص أن يتولى الإنفاق عليهم ويعطاهم على الحفر بشراء الماس منهم، وليس العمال أن يبيعوا الماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين المعمول الممول والعمال وموافقتهم، ولم يحصلوا شيئا وإن لم يحصلوا شيئا في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفق عليهم، كسر عمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. ما الحكم الشرعي بهذا النوع من التعامل؟ الجواب: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريقة الشرعية أن يستأجر عمال على حسابه، فما وجدوه من الماس فهو له ويرجع عليهم بشيء، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليهم لكونهم يستحقوا الأجرة بعملهم. سؤال: اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب، وبعد العودة المنزل اتضح لنا أنها كبيرة، وفي يوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل وطلبت منها يغيرها بأصغر منها، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء ووزنها وإعطائي أصغر منها، وأعطاني الفرق، مع العلم أن نيتي في الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر. الجواب: إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك، وليس هو من قبيل الربا. أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة فهذا ربا، لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم. سؤال: ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك؟ الجواب: لا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال، لأن الذهب إذا بيع بجنسه ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة. الجواب مرة ثانية: لا يجوز فعل ما ذكرته من في السؤال، لأن الذهب إذا بيع بجنس ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة. سؤال: عندي ذهب قديم أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه ويعيد تصنيعه ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لما يقوم الصانع بتذويبه ينقص من 2 جرام إلى 3 جرام بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له. الجواب: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك فيأخذ أجرة على عمله فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك ويأخذ ذهبك مقابلة مع الأجرة فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه مع التقابض في المجلس. سؤال: حكم مساهمة في البنك الأمريكي السعودي، هل هي ربا حيث أنه يتعامل بالربا وأسس على الربا كما نعلم؟ الجواب: بنك السعودي الأمريكي وغيره من البنوك إذا كانت أسس على الربا وتتعامل بالربا فلا يجوز المساهمة فيها، لأن هذا التعاون على إثم العدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تعاون على إثم العدوان. سؤال: كانت لمساهمات في شركة وأفلست هذه الشركة قبل 25 عام، وكان هناك أوصياء على الشركة اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل 25 عام بمبلغ 1000 ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد 30000 ريال، هل يجوز أن أخذ مبلغ الحالي للسهم علم بأن شراهم لأسهم بنك الرياض ثم بدون عملنا طيلة هذه المدة الجواب: تسلم المبلغ كله أصله وفائدته، ثم أمسك أصله لأنه ملك لك، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير لأنها ربا. سؤال: البنك الإسلامي لديه أسهم للبيع، قيمة السهم الواحد مبلغ 110 دولارات أمريكي، والذي فهمناه أن البنك المذكور يتعامل بالربا، وأن قيمة الأسهم توضع في الأعمال التجارية الخالية من معاملة الربا تقسم الأرباح المستفيدين. الجواب: تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا، والربح الذي يحصل عليه المساهم بنك وهو ناتج عن معاملة ليست محرمة لا شيء فيه فهو حلال، والمساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز. وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمة الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصل فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية. أما إن كانت المساهمة في شركة لا تعمل الربا فأرباحها حلال. سؤال: أرجو مساعدتكم التكرم بإطلاع على لائحة تنظيم صندوق الادخار في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى. الجواب: بعد دراسة لجنة الاستفتاء والنظام صندوق الادخار الشركة الكهرباء في المنطقة الوسطى، أفتت بأن معامل صندوق الادخار معاملة ربوية حسب ما ذكر في المادة 9 من النظام، الواقع ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي تقاضى صاحبه فائدة، والاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام لما فيه من ربا الفضل وربا النساء، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح بين 5% و100% من المال المدخر الموظف للموظف المدخر من المكافأة دون من لم يدخر من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام الادخار وبلاد التفريق وصلى النبي محمد.